الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الجنوب مضبوط رغم الخروقات، والداخل إلى عاصفة إضرابات شاملة بعد فضيحة مالية مزلزلة. ما لم يقله نصر الله قاله قاسم: أسقف المواجهة لا تزال محدودة، وقوق مسيراتنا تصل إلى حيث تشاء. إيران: لمن يعنيه الأمر، لست معنية باليوم التالي بعد انتهاء مواجهات الجنوب لإعمار ما يتهدم. إسرائيل تعترض صاروخا فوق البحر الأحمر، حماس لتلين مطالبها لوقف الحرب، وغانس يؤكد العمل على خطة للإفراج عن الرهائن. واشنطن تستهدف صواريخ كروز ومنصة إطلاق حوثية بأربع ضربات. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. تمر الأيام في لبنان وكأنها متشابهة، خصوصا في الميدان الجنوبي الملتهب والمضبوط في آن، وسط تكثيف الاتصالات الدولية لعدم توسيع الحرب، والتي يبدو أنها نجحت حتى الساعة في لجم الطرفين المعنيين من الانزلاق إليها. فتل الأبيب تستمر في رفع وتيرة التهديدات رغم خرقها قواعد الاشتباك باستهداف طائراتها مرات كثيرة مناطق بعيدة من خط النار والقرى الحدودية، فيما يصر حزب الله على مقولة مساندة غزة، معلنا في الوقت نفسه أن أسقف المواجهة محدودة إلى الآن. وهنا فإن ما لم يقله السيد حسن نصر الله قاله علنا الشيخ نعيم قاسم، وهذا يفسر أن إيران لم تعطي أي أوامر بالتصعيد أكثر، وهي حتما لن تصدرها، لأنها أبلغت المعنيين وفق ما سرب أنها لن تعيد إعمار ما يتهدم في الجنوب بعد انتهاء المواجهات. أما لبنان الآخر أي المهترئ في قطاعاته العديدة، فيتجه إلى إضرابات أوسع وشلل تام مطبق بعد الكشف عن فضيحة إعطاء حوافز مالية بالفريش دولار لموظفي رئاسة الجمهورية والسرايا والمالية والهيئات الرقابية وإدارات أخرى، على أن نتطرق إلى الموضوع في سياق النشرة وبعد استعراض التطورات الجنوبية.
فأيام الجنوب لا تختلف كثيرا عن بعضها منذ 8 من تشرين الأول الماضي، وليلة الماضية سقطت قذائف إسرائيلية في أطراف بيت ليب، وفيما استهدفت دبابة متمركزة في مستوطنة المطل منازل خالية في كفركلة، وسط قصف مدفعي طاول حرج الراهب في خراج عيت الشعب.
وأمس شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أم التوت والشحين، واستهدف منزلا في حي المشاع في بلدة مجد الزون. ونقلت سيارة الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية إصابة متوسطة جراء الغارة إلى أحد المستشفيات في صور، فيما نقل الدفاع المدني اللبناني إصابة أخرى. على الأثر أفيد عن استشهاد المواطنة خديجة سلمان في العقد الرابع من العمر والطفلة أمل حسين الدر 5 سنوات جراء الغارة على البلدة.
واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات علم الشعب، الظهيرة، الجبين، طير حرفة ومجد الزون في القطاع الغربي. وأعلن الجيش الإسرائيلي قصفه بالمدفعية مواقع في عيت الشعب والظهيرة لإزالة التهديدات.
وكانت سجلت غارة إسرائيلية فجر أمس على جبل صافي بين جزين وجباع، وأطلق الجيش الإسرائيلي كذلك نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه جبلي اللبوني والعلام في القطاع الغربي.
في المقابل أعلن حزب الله مساء أمس أنه ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، وخصوصا الاعتداء على المدنيين في مجد الزون، استهدف مستوطنة متسوفة بصواريخ الكاتيوشا، وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المستوطنة، كما استهدف موقع حدب يارين بصاروخي بركان.
وكان أعلن أنه رد على الاعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولة، بليدة، عيتة، كفركلا والخيام، فاستهدف مبنيين يتموضع فيهما الجنود الإسرائيليون في مستوطنة أفيفيم، وأيضا مستوطنة المطلي حيث يتموضع الجنود الإسرائيليون.
كما استهدف تموضعا عسكريا للجنود في مستوطنة شميرة وآخر في مستوطنة إيفين مناحم وموقع رويسات العلم في المزارع وموقع زبدين وثكنة زرعيت ومستوطنة المطلي، وتموضعا للجنود فيها أيضا إلى تموضعات للجنود في مستوطنة المطل للمرة الثانية ورويسات العلم في مزارع شبعة ومستوطنة أفيفيم.
من ناحيتها أصدرت اليونيفيل بيانا جاء فيه أن تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تسبب بمعاناة هائلة للنازحين على جانبي الخط الأزرق. أضاف: نعمل على تجنب حال التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وندعم الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار 1701.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد استمرار الوضع الجنوبي على حاله رغم تهديده بالرد الأعنف.
مبادرتنا إلى المساندة إضافة إلى الهدف في مساندة غزة أيضا جعلنا في حالة حضور، ولا نتفاجأ بأي عدوان يمكن أن يقوم به العدو، وهذا في مصلحة أكيدة للبنان. إلى الآن أسقف المواجهة مع جبهة لبنان محدودة، حتى لو تجاوزت ببعض الاستثناءات والردود على هذه الاستثناءات، ولكن عندما يتجاوز العدو إلى سقف أعلى سيكون سقفنا أعلى من سقفه، وبالتالي نحن لن نتراجع في الميدان.
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق رفع بدوره وتيرة التهديدات بالرد.
كل الأعداء والأصدقاء أن مسيرات المقاومة قد استطاعت أن تتجاوز كل الرادارات ومنظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية، مسيرات المقاومة تصل حيث تشاء وأن تشاء، وصلت إلى حيفا وما بعد حيفا، وإلى صفد وما بعد صفد، وأخيرا إلى طبرية وما بعد طبرية. نقول للصهاينة: المقاومة في لبنان بعد 27 ازدادت قوة فوق قوتها، كما ونوعا وعدة وعددا. وأما التهديدات فلن تغير شيئا من المعادلات والحسابات. وأما استهداف المدنيين في لبنان، فعندما يستهدف العدو المدنيين في لبنان فعليه ويجب عليه أن يستعد للرد السريع والقاسي والمؤلم، لأن المقاومة لا تتهاون في حماية أهلها ووطنها.
صحيفة نداء الوطن كشفت أن الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكسين كان اتصل هاتفيا بالرئيس نبيه بري وكرر المطالبة بانسحاب حزب الله بضعة كيلومترات عن الحدود مع إسرائيل. أما جواب رئيس المجلس فكان: سيكون الانسحاب من كل الجنوب شرط تطبيق إسرائيل 1701.
في الأثناء وردا على التهديدات التي أطلقها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة عن نية بلاده تنفيذ القرار 1701 بالقوة في الأسابيع المقبلة، أوضحت بعثة لبنان لدى نيويورك في بيان أن من يقوم بخرق 1701 هي إسرائيل، وأن خروقاتها البرية البحرية والجوية موثقة لدى مجلس الأمن منذ سنة 2006 وقد تجاوزت 30,000 خرق، إضافة إلى الاعتداءات اليومية على القرى الجنوبية اللبنانية التي أدت إلى قتل عشرات المدنيين وتهجير عشرات آلاف المواطنين ودفعهم للنزوح عن قراهم بسبب القصف المركز والغارات اليومية واستعمال المسيرات الهجومية الذكية وقذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا والتي أتت على أكثر من 100,000 شجرة زيتون.
أضافت البعثة اللبنانية لدى المنظمة الدولية أن لبنان أكد مرارا وتكرارا عبر كبار المسؤولين أنه لم يرد يوما الحرب ولا يسعى إليها اليوم أو مستقبلا، وأبدى التزامه الكامل بالتفاوض والبحث عن حلول سلمية تحفظ حقوقه المشروعة من خلال التطبيق الشامل والمتوازن لمندرجات القرار 1701.
وعليه يسأل لبنان: ألم يحن الوقت لتعطي إسرائيل العقل والمنطقة والسلام فرصة بدل الاستمرار بسياسة القوة والاحتلال والتهديد والقتل والحرب؟ كما يطالب لبنان الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة خصوصا مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها لسيادة لبنان والبدء بمفاوضات من خلال الأمم المتحدة للالتزام بال 1701 كاملا والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بحثا عن الحل السياسي المنشود وحفاظا على السلم والأمن الإقليميين.
وفي إشارة إلى غزة ولبنان قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق داني ياتوم إن إسرائيل ستجد صعوبة في القتال في جبهتين معا. أضاف: قرأت أن هناك مئات الكيلومترات من الأنفاق التابعة لحزب الله تحت الأرض في لبنان، إذا كانت هذه مدينة حقيقية فيجب على الجيش الإسرائيلي الاستعداد للحرب في لبنان. فعليا لا أعرف ما هو مستوى الاستعداد واليقظة لدى الجيش الإسرائيلي، وأعتقد أن الأخيرة تعلم الدروس من 27 الأول في غزة.
بدوره تحدث مدير الأبحاث في مركز ألما الإسرائيلي للدراسات تال باري عن تقرير صحيفة ليبراسيون الفرنسية الذي ذكر أن حزب الله يمتلك شبكة سرية من الأنفاق.
باري أشار إلى ضخامة تلك السراديب تحت الأرض في لبنان، وإلى أن حزب الله تمكن من بناء أنفاقه بمساعدة إيرانية وكورية شمالية. أضاف: نعرف أن هناك أنفاقا هجومية والهدف منها هو عبور عناصر حزب الله إلى الداخل الإسرائيلي واجتياح منطقة الجليل، إلا أننا هنا نتحدث عن أنفاق استراتيجية تتيح التنقل من منطقة إلى أخرى.
وأوضح أن تلك الأنفاق الاستراتيجية تنتشر على مساحة كيلومترات عدة، وتسمح على عكس الأنفاق الهجومية بحركة المركبات وحتى الشاحنات المتوسطة الحجم.
ونشرت اليوم معلومات تتصل بالموقف الإيراني تفيد بأن طهران أبلغت من يعنيهم الأمر أنها غير معنية باليوم التالي بعد انتهاء مواجهات الجنوب لجهة أعمار ما يتهدم على الجانب اللبناني من الحدود مع إسرائيل، وأن منطقها في هذا المجال هو أن الدمار تسبب به السلاح الإسرائيلي الذي تقع عليه المسؤولية.
وأشارت إلى أن تجربة إيران في الحرب مع العراق التي دامت 8 أعوام في ثمانينات القرن الماضي لم تنتهي إلى حصول إيران على تعويضات من الاتحاد السوفيتي السابق الذي تسبب بدمار في المدن الإيرانية بسبب استخدام العراق السلاح السوفيتي آنذاك.
ونفت المعلومات أن تكون هناك رسائل مباشرة بين طهران وواشنطن حول لبنان، إنما هناك تقارير يضعها وسطاء معتبرة أن توسع الحرب في الجنوب هو في يد الولايات المتحدة وإسرائيل، وإذا وقعت الحرب فسيكون حزب الله جاهزا لها.
وفي بيروت يواصل وفد من الكونغرس الأمريكي بحثهم على المسؤولين اللبنانيين في تطورات الجنوب وملف دعم الجيش اللبناني، والتقى حتى الساعة رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الذي جدد دعوته إلى استمرار الدعم الأمريكي للجيش لتمكينه من القيام بمهماته.
واجتمع الوفد الأمريكي مع وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب الذي طالب إسرائيل بإعطاء السلام فرصة بدلا من استمرارها بسياسة الحرب التي تنتقل من جيل إلى آخر وتزيد الحقد ولا تولد إلا المآسي.
أضاف أن تمويل الأونروا هو في مصلحة لبنان ودول المضيفة والعالم، لأنها تفتح الباب للاجئين الفلسطينيين للحلم بمستقبل أفضل من خلال خدماتها التربوية والصحية والإنسانية.
الوفد التقى أيضا قائد الجيش العماد جوزيف عون.
وقال المشرعان كريس كونز وريتشارد بلومتل إن الجيش الإسرائيلي وحزب الله لديهما فرصة لتهدئة التوتر على الحدود الجنوبية للبنان قبل هجوم إسرائيلي محتمل على الحزب.
وذكر كونز أن الأسابيع القليلة الماضية هي نقطة تحول حقيقية لغزة وإسرائيل ولبنان والبحر الأحمر والعراق، مضيفا أن إبرام اتفاق لوقف النار في غزة قد تكون له تبعات إيجابية للبنان.
وتابع: قد يتيح ذلك فرصة لمدة 45 يوما، ويرجح بشدة أن تكون في رمضان أيضا حينما يتسنى اتخاذ الخطوات التالية لبدء بناء الثقة التي من شأنها أن تفضي إلى تنفيذ 17-01.
وقد تسلم لبنان ورقة الاقتراحات الفرنسية الرسمية لمعالجة التوتر في الجنوب، وتم فيها إدخال إشارة إلى مزارع شبعة وتلال كفر شوبة وضرورة البحث فيها مستقبلا. ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الذي تسلم الورقة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في الرد الرسمي الواجب إرساله إلى باريس.
وسط هذه الأجواء أنهى الوفد النيابي اللبناني جولته في لندن على المسؤولين البريطانيين بعد 3 أيام من اللقاءات والاجتماعات. وقال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني:
كان لنا لقاء بمجلس العموم مع لجنة الخارجية النيابية البريطانية. هاللقاء كان كثير مهم، نولنا فيه كل النقاط اللي عم بتابعه السياسة الخارجية البريطانية باهتمامها بلبنان، خاصة دعم الجيش اللبناني، دعم تطبيق القرار 1701 بالجنوب، ومثل ما دعموا الجيش اللبناني بمراقبة الحدود الشمالية كمان عندهم استعداد يدعموه بمراقبة الحدود الجنوبية في تطبيق القرار 1701، إضافة لاهتمام بمواضيع الاستقرار المستدام بالمنطقة ككل.
في الملف الرئاسي، ذكرت مصادر دبلوماسية في بيروت أن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان قريبا ممثلا اللجنة الخماسية، ويتوقع أن يعلن عن قائمة المعايير التي استنتجها من إجابات القيادات اللبنانية عن أسئلة مكتوبة كان توجه بها إليهم في أيلول الماضي.
ووفقا لتلك النتائج ستحدد الخطوة التالية لمسار الخماسية التي لوحت في بيانها الشهير بعد اجتماعها في الدوحة العام المنصرم بإجراءات بحق معرقلي عملية انتخاب رئيس للجمهورية. وبالتالي فإن تطبيق عقوبات بحق المعرقلين لن يكون بعيدا من خطوات الخماسية التي لن تجتمع على الصعيد الوزاري قبل ذلك لانتفاء الحاجة، والتي سيكون اجتماعها على هذا المستوى إشارة إلى أمر من اثنين: مباركة الحل أو معاقبة المخل.
من ناحيتها وصفت مصادر مطلعة وفق أعلام حزب الله لقاء سفراء الخماسية في قصر الصنوبر أول من أمس بأنه محاولة جديدة لتوحيد الرؤية حول الملف اللبناني، مشيرة إلى أن النقاش بين السفراء الخمسة بحسب معطيات وصلت إلى جهات سياسية تؤكد أن عمل اللجنة في الوقت الحالي محكوم بالفشل، وأن اللقاءات المتتالية هي لمجرد تقديم صورة أن هناك تنسيقا دائما في شأن لبنان.
وأشارت المصادر إلى أن النقاش أظهر خلافا واضحا وانقساما بين الأمريكي والقطري من جهة والسعودي والفرنسي من جهة أخرى، فيما بدا المصري كمراقب أكثر منه فاعلا، مؤكدة أن السفراء لم يتحمسوا لفكرة باريس بزيارة لودريان بيروت قبل شهر رمضان، وهو التوقيت المفترض للدخول في فترة هدنة في غزة، وأن لودريان لا يمكنه التحدث باسم الخماسية لعدم وجود برنامج مشترك متفق عليه بين العواصم الخمس، ولأن باريس بحسب المصادر نفسها تتصرف وفق أجندة مستقلة في كثير من الأحيان وتتخذ هامشا غير مرغوب به من واشنطن.
ونقل عن قيادي بارز في الثنائي الشيعي تخوفه من أن تطول مسألة الفراغ الرئاسي، وقال يمكن يروح انتخاب الرئيس لوقت طويل لا أحد يعلم.
وعن المسعى الخماسي أجاب: لم يصلنا أو يصل إلى أي طرف لبناني مبادرة مكتملة الأوصاف، ونحن نعيش في دوامة هذا الكلام منذ مدة، في حين أن كل الوقائع تشير إلى عدم وجود أي مقدمات لانتخاب رئيس في الوقت الراهن عند الخماسية أو الأطراف اللبنانية.
وعما يتردد عن اتجاه النائب جبران باسيل للموافقة على الحوار، سأل القيادي الشيعي: ما هو مصير هذا الحوار في حال بقي باسيل مصرا على موقفه الرافض لاستلمان فرنجي فيما يتمسك به الثنائي؟
جدير ذكره أن أوساط التيار البرتقالي تتحدثوا عن تحرك قريب لباسيل باتجاه عين التين للتفاهم على آلية إطلاق الحوار بين الكتل، تمهيدا للدعوة إلى جلسات انتخاب متتالية.
في ملف ليبون بوست أكد وزير الاتصالات جوني القرم أنه رغم أن مجلس الوزراء فوض إليه تعديل جداول أسعار الخدمات الباردية، بيد أنه لم يعمد إلى تعديلها بعد، ولا يزال في مرحلة التفاوض مع ليبون بوست على حصة الدولة.
وقال: اجتمعت مع المعنيين في الشركة أول من أمس فاستمهلوني لعرض الموضوع على مجلس إدارتهم، وأنا في انتظار ردهم لعرضه على مجلس شورى الدولة، ومن ثم موافقة من قبل مجلس الوزراء.
ولم يشأ قرم الإفصاح عن نسبة حصة الدولة التي فرضها على الشركة، إلا أنه غمز من جواب ديوان المحاسبة في هذا الشق تحديدا الذي أشار إلى أن حصة الدولة يجب أن تكون نسبتها 8%، مؤكدا عدم معرفته ما إذا كانت الشركة تخالف القانون برفعها الأسعار من دون موافقة وزارة الاتصالات، ومشيرا إلى أنه سيعرض الأمر على المدير العام للوزارة للتحقيق في هذا الأمر.
والملفت في الساعات الماضية دخول قرار حيز التنفيذ يقضي بإعطاء حوافز مالية بالفريش دولار لموظفي رئاسة الجمهورية والسرايا والمالية والهيئات الرقابية وبعض الإدارات المحضية بحسب ما كشف وزير العمل مصطفى بيرم.
وقد وصلت قيمة الأموال المدفوعة 34 مليون دولار عبر قرض من البنك الدولي وافق عليه مجلس الوزراء، فيما أعلن بيرم أن الأموال التي دفعت ليست عبر قرض بل عبر سلفة مالية طلبها وزير المال وفق ما تم إبلاغه، ولم يؤخذ فيها قرار في مجلس الوزراء، ولا علم له مسبقا في صرف هذه الأموال، وهو مع العدالة لكل الموظفين، لافتا إلى أن هناك اعتراضات على ما حصل من عدد من الوزراء، وسيتم مناقشة الأمر في جلسة الحكومة غدا.
وفور انتشار الخبر تداعى المديرون العامون في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة إلى لقاء طارئ، وأصدروا موقفا مما آلت إليه أمور القطاع العام بإداراته ومؤسساته السياسية غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع.
اللقاء انتهى إلى إعلان الاعتراض على سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقة واستنكارها، بعدما وصلت الرواتب إلى ما يقل عن 10% من قيمتها الحقيقية.
وحذر المجتمعون مما يمكن أن تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام إلى تشرذمه، فضلا عن تحوله إلى جذر وظيفية لا تخضع إلى أبسط قواعد الانتظام.
ودعوا مجلس الوزراء مجتمعا إلى عقد جلسة طارئة واستثنائية في أسرع وقت لتصحيح الخلل الفادح والمشحف بحق القطاع العام جسما واحدا موحدا، مؤكدين ضرورة أن يكون هناك أو هذا الأمر البند الأول على جدول أعماله، واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ المساواة والعدالة.
ودعا تجمع العسكريين المتقاعدين جميع الموظفين في كل الإدارات والقطاعات والمؤسسات والدوائر المتضررة إلى إعلان الاضراب الشامل والمشاركة في الاعتصامات التي ستقام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في 3 من بعد ظهر غد.
كما أعلن موظف وزارة السياحة الإضراب والتوقف عن العمل نهائيا في الوزارة إلى حين تحقيق مطالبهم بإقرار الحكومة المساواة وإعطائهم حقوقهم المستحقة.
في اليوم 39 بعد 100 من حرب غزة، أوضح مسؤول إسرائيلي كبير أنه يتوقع أن يتوجه غدا رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز إلى باريس لإجراء محادثات مع مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين حول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق الرهائن.
أضاف أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يريدون التوصل إلى اتفاق قبل بداية رمضان، أي في غضون أقل من 3 أسابيع، لضمان وجود وقف مؤقت للنار في خلال هذا الشهر.
إلا أنه أكد أن فجوات كبيرة لا تزال موجودة في شأن اتفاق الرهائن المقترح، موضحا أن من شأن الاقتراح الحالي الذي تدفع إليه واشنطن أن يؤدي إلى توقف القتال لمدة 6 أسابيع على الأقل، فيما تتركز النقطة الشائكة الرئيسة على الخلافات حول عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاقهم إلى كيفية تحديد القائمة للمرحلة الأولى، مما يمكن أن يكون اتفاقا من 3 مراحل.
ولفت المسؤول الإسرائيلي الكبير إلى أن حماس قدمت لمصر ردا شفهيا على المقترح، وافقت فيه على تعديلات طفيفة في مطالبها، مؤكدا في الوقت نفسه أن رد الحركة الجديد لا يشير إلى حدوث انفراجة.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت لفت إلى أن إسرائيل تواجه صعوبات وتبذل الجهود العملية والسياسية لإعادة المخطوفين الإسرائيليين من القطاع.
وقال في خلال لقائه عائلات الرهائن أن استعادتهم هدفنا الرئيس في أي نقاش أو إقرار للخطط العسكرية، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الضغط العسكري على حماس لكونه الطريق الوحيد لتحقيق أهداف إسرائيل.
وعلى خط الاتصالات، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في تطورات غزة ومحيطها والجهود المبذولة في شأنها.
أما شبكة CNN فنسبت إلى دبلوماسي أمريكي مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبدو مستعدا للتوصل إلى أي اتفاق يوقف الحرب في الوقت الحالي، وأنه إذا شنت إسرائيل هجوما على رفح عندها يمكن نسيان إمكان إبرام صفقة بشأن الرهائن الإسرائيليين.
ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن كبار المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنه لا توجد فرصة لموافقة إسرائيل على وقف دائم للنار من دون إطلاق الرهائن، وأنه من خلال فترة توقف ولو كانت مؤقتة يمكن أن تستمر المناقشات التي من شأنها إنهاء الحرب في نهايات المطاف.
وزير المالية الإسرائيلي أكد من جهته أنه يجب على إسرائيل أن تنتصر على حماس وتدمرها لتتمكن من إعادة المختطفين إلى عائلاتهم.
تزامنا صوت الكنيسة الإسرائيلي بغالبية كبيرة لصالح قرار اقترحه نتنياهو ضد أي اعتراف أحدي الجانب بدولة فلسطينية، والذي سيكون وفقا لنص القرار بمثابة مكافأة للإرهاب غير المسبوق لحركة حماس.
ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض جسم مشبوه تصدت له دفاعاته الجوية حين كان في طريقه إلى إسرائيل فوق البحر الأحمر.
ونشرت منصات إعلامية إسرائيلية مشاهد توثق لحظة اعتراض صاروخ في سماء إيلات جنوب إسرائيل وسماع أصوات صفارات الإنذار.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الأمر يتعلق بصاروخ باليستي نجحت القبة الحديدية في اعتراضه، وقد أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في مدينة إيلات ومحيطها محذرا من تهديدات جوية محتملة.
وصباحا سجل قصف إسرائيلي على منزلين في جباليا في شمال القطاع، ودمرت الطائرات مسجد الفاروق في وسط رفح. القوات الإسرائيلية نفذت غارة قرب بوابة صلاح الدين على الحدود بين قطاع غزة ومصر وأخرى في خربة العدس شمال شرق رفح، وغارت الطائرة أيضا على دير البلح فضلا عن استهداف المدفعية مناطق في غرب خان يونس.
القوات الإسرائيلية اقتحمت فجرا مدينتي رام الله والبيري وسط الضفة الغربية مطلقة قنابل الصوت والغاز بكثافة أثناء اقتحامها وسط رام الله.
وفي ملف اليمن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها شنت أمس 4 ضربات على 7 صواريخ كروز ومنصة إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن تابعة للحوثيين معدة للإطلاق صوب البحر الأحمر.
أضافت أن قواتها حددت الصواريخ ومنصات الإطلاق ومسيرات آتية من مناطق الحوثيين وأسقطت مسيرة هجومية في إطار الدفاع عن النفس.
ووصفت الخارجية الأمريكية الهجمات المتهورة والعشوائية على سفن الشحن المدنية بالقرصنة من قبل الحوثيين، مؤكدة أن إدارة بايدن ستواصل مع شركائها اتخاذ إجراءات ملائمة لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتأخير تسليم المواد الإنسانية الحيوية كالغذاء والدواء. والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
مع المؤهل الأول عباس الشقير. صباح الخير عباس.
صباح النور.
كيف أوضاع الطرقات اللبنانية؟
أول شيء نبلش المدخل الغربي، عم نشهد حركة سير كثيفي على استراد جوني باتجاه زوق مكاين، كذلك حركة سير كثيفي على طريق زوق مصبح باتجاهين، كذلك حركة سير كثيفي على مرات بيي باتجاه انطلياس وصولا لنهر الموت. أما المدخل الجنوبي عم يشهد حركة سير كثيفة حبر خلدان في المطار خلدان في الوزاعي. المدخل الشرقي ما زالت حركة السير فيه طبيعية، عم تمتد من وزارة الدفاع مرورا بالفيضية وصولا للصياد. أما داخل بيروت فحركة السير ناشطة على جميع التقاطعات. بالنسبة لحوادث السير فقد سجل عنا خلال 24 ساعة 3 حوادث نتج عنهم للأسف قتيل وجريحين، أما مخالفات السرعة فبلغت 335 مخالفة. هذا كل شيء عنا للساعة.
شكرا عباس، يعطيك العافية.
في صفحة المتفرقات،
سقط مواطن في العقد السادس من عمره من الطابق الثالث لمبنى جودة الشيخ قرب حديقة الإيمان في أبي سمرة طرابلس وتوفي على الفور، وقد حضرت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر إلى المكان ونقلت جثته إلى أحد المستشفيات.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 89500 ليرة و 89800 ليرة.
اللي حامل
نشر محمد شاكر ابن الفنان فضل شاكر فيديو لوالده وهو يغني أغنية للجنوب. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس مستقر ودافئ نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجة الحرارة تتخطى معدلات الموسمية اليوم وبكرة قبل ما تنخفض السبت مع بعض التقلبات المحلية. اليوم الطقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجة الحرارة، بكرة كمان قليل الغيوم بيتحول بالنهار لغائم جزئيا بسحب مرتفعة واستمرار بالارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتصير فوق معدلات الموسمية على الساحل بحدود 3 درجات. السبت غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. الأحد قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة. الحرارة اليوم على الساحل من 11 ل 20 درجة، بالجبال من 7 ل 15 درجة، وبالبقاع من 4 ل 18 درجة. كان في النشرة: الجنوب مضبوط رغم الخروقات والداخل إلى عاصفة إضرابات شاملة بعد فضيحة مالية مزلزلة. ما لم يقله نصر الله قاله قاسم: أسقف المواجهة لا تزال محدودة وقوق مسيراتنا تصل إلى حيث تشاء. إيران لمن يعنيه الأمر: لست معنية باليوم التالي بعد انتهاء مواجهات الجنوب لإعمار ما يتهدم. إسرائيل تعترض صاروخا فوق البحر الأحمر حماس لتليين مطالبها لوقف الحرب، وغانتس يؤكد العمل على خطة للإفراج عن الرهائن. واشنطن تستهدف صواريخ كروز ومنصة إطلاق حوثية بأربع ضربات. النشرة انتهت، نفذها مارك بيتار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.